بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام ابن بطة رحمه الله تعالى، وقال بقية بن الوليد قال لي ثابت ابن عجلان أدركت أنس بن مالك وسعيد بن المسيب وعامر الشعبي وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير والحكم بن عتبة وحماد بن أبي سليمان وعطاء وطاووسا ومجاهدا وابن أبي مليكة ومكحولا وسليمان ابن موسى والحسن وابن سيرين وأبا عامر وأبو عامر. أدرك أبا بكر الصديق رضي الله عنه مع غيرهم قد سماهم، فكلهم يأمروني بالصلاة في جماعة وينهاني عن الأهواء والبدع، حتى قال: وقال لي يا أبا محمد والله ما من عملي شيء أوثق في نفسي من مشيتي إلى هذا المسجد، ولربما كان عليه الوالي كما شاء الله أن يكون، قد عرفنا ذلك منه ورأيناه، فلا ندع الصلاة خلفه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، أما بعد. فبقية ابن الوليد ثقة، إلا أنه يدلس تدليس التسوية، ولذلك قال بعض أهل العلم: أحاديث بقية ليست بنقية فكن منها على تقية، لكنه إمام مع ذلك إمام، وهو هنا ينقل الأثر عن ثابت بن عجلان مشافهة. يقول: أدركت أنس بن مالك وهو إمام دار الهجرة ومفتيها، أبو عبد الله الذي ينسب إليه المذهب المالكي صاحب الموطأ. نعم، أنس بن مالك وهو أبو حمزة الأنصاري، إذن أبو حمزة الأنصاري خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وسعيد بن المسيب أبو محمد سيد التابعين في العلم، وعامر الشعبي وهو عامر بن شراحيل الشعبي من شعب همدان من اليمن، وإبراهيم النخعي من النخع من اليمن، وهو من تلاميذ عبد الله بن مسعود، وسعيد بن جبير أبو محمد من أئمة مكة قتله الحجاج ظلما، والحكم بن عتيبة أيضا من أئمة السنة، وحماد بن أبي سليمان أتبه وأظنه هنا أخي أتبه، وفي طبقته عتيبة، فلا أدري هل هو أم أنه هذا آخر، وحماد بن أبي سليمان، كأن هذا فيه إرجاء، حماد بن ماذا أبو حنيفة وحماد بن أبي سليمان فيه إرجاء، وعطاء بن أبي رباح وطاووسا ابن كيسان اليماني الأبناوي، ومجاهد بن جبر المكي، وابن أبي مليكة عبد الله المدني، ومكحولا مولى امرأة وكان شاميا، وسليمان بن موسى، والحسن، الحسن هو ابن يسار الحسن البصري، وابن سيرين محمد، وأبا عامر، رجل أدرك أبا بكر الصديق رضي الله عنه، يعني مع غيرهم قد سماهم، فكلهم يأمرني بالصلاة في جماعة. ما السبب أنهم يأمرون في الصلاة في الجماعة؟ لأن في ذلك الزمان كان قد ظهر أناس من الخوارج يكفرون الحكام ويضللونهم ويفسقونهم ويتركون الصلاة خلفهم، فلهذا كان من عقيدة أهل السنة والجماعة ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من المسلمين. وبوب الإمام البخاري في صحيحه باب الصلاة خلف المبتدع، وذكر آثارا منها صلاة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه خلف الحجاج، وصلاة عبد الله بن عمر صلى خلفه في عرفات، وكذلك صلاة أنس بن مالك خلف الحجاج، وهو كان ظالما غاشما، وكان مع هذا فاسقا ناصبيا. بواب قال: باب إمامة المفتون والمبتدع. وقال الحسن: صلوا عليه بدعته. قال أبو عبد الله: أي البخاري، وقال لنا محمد بن يوسف حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أنه دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو محصور، أي يحصره الخوارج، وكان الخوارج في ذلك الوقت قد مسكوا المسجد يصلون بالناس، وعثمان في بيته محصور لا يستطيع الخروج ولا يستطيع أحد الدخول عليه. فقال إنك إمام عامة، أي إمام المسلمين، أنت إمام المسلمين وهؤلاء أصحاب بدعة وضلالة، ونزل بك ما ترى ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج. فقال الصلاة أحسن ما يعمل، ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. وقال الزبيدي قال الزهري لا نرى أن يصلى خلف المخنث إلا من ضرورة لا بد منها، لأن الصلاة شرف، الصلاة شرف، ومثل هذا الذي قد ابتلي يعني باللواط أو بالتمايل يبتعد عنه، لا يشرب بهذا. لكن إن ولاه الإمام أو كان من أئمة المسلمين، وإن كان فاسقا يصلى خلف كل بر وفاجر من المسلمين. قال نعم، ثم قال يا أبا محمد والله ما من عمل شيء أوثق في نفسي من مشيتي إلى هذا المسجد، أي مسجد المسجد الجامع الذي يأمه رجل محسوب على الظلمة، إمام مسلمين لكنه محسوب على الظلم، ولربما كان عليه ذلك ما شاء الله، أي قد يكون مقصر في نفسه أو يكون ظالم لغيره، قد عرفنا ذلك منه ورأيناه، فلا ندع الصلاة خلفه، لا ندع الصلاة، لا الجمعة ولا الجماعة ولا الغزو ولا الجهاد ولا شيء من ذلك معه، كل شرائع الإسلام قائمة. وانظر الرافضة كان من عقيدتهم عدم الصلاة خلف أئمة الجور، ويكفرونهم ويفسقونهم، ولا يرون جهادا ولا حجا ولا جمعة ولا جماعة ولا عيد، واستمروا على هذا دهر، يعلم هذا منهم. ثم جاءهم الخميني بما يسمى بولاية الفقيه، هذه ولاية الفقيه، جعلوا هذا الفقيه كأنه عبارة عن مندوب ونائب عن المهدي، فصاروا يعملون كثير من الأشياء بدعوى أن الفقيه جود حلهم، وإلا الأصل لا عندهم جمعة ولا جماعة ولا حج ولا عيد ولا شيء من أمور المسلمين.
قال وقال ابن وهب سئل مالك عن أهل القدر أيكف عن كلامهم وخصومتهم أفضل، قال نعم إذا كان عارفا بما هو عليه، قال وتأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر وتخبرهم بخلافهم، ولا تواضع القول ولا تصلي خلفهم. قال مالك ولا أرى أن يناكحوا.
وهذه مسألة أخرى تضمنت الأول الكف عن كلام القدرية والخصومة لهم، وأن هذا هو الواجب والحتم، إلا إذا كان جاهلا، بقوله إذا كان عارفا بما هو عليه يترك ويهجر، لأنه معاند ومخاصم، وقد استشرى هذا البلاء في جسده، كما قال صلى الله عليه وسلم تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. لكن إن كان جاهلا لا بأس أن تنصحه وتبين له، وكيف تعرف أنه جاهل من غير الجاهل؟ الجاهل لا يتعصب، الجاهل إذا جئته بالآثار والأحاديث والآيات وتقول هذا خلاف مذهبك وأنت على عقيدة، هذه العقيدة غير طيبة وغير عقيدة المسلمين، يستجيب. أما إذا كان مكابرا يعرض عنه. قال وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، أي هل يجوز يعني، وهذا قول أيضا مالك أقصد، وتأمره بالمعروف، يجب أن تأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتخبرهم بخلافهم ولا تواضع القول، تخبرهم بخلافهم وتنهاه عن المنكر وتأمره بالمعروف بدون خضوع، بدون مخالطة، بدون رضا، بدون استشراف إلى جلستهم ونحو ذلك، ولا تصلي خلفهم. وهذا يعني إذا كانوا قدرية نفاة العلم، نفاة العلم لا يصلى خلفهم لأنهم كفار، ونفاة الخلق الجمهور العلماء في تجويز الصلاة خلفهم. قال مالك ولا أرى أن يناكحوا، زاد هذه أنهم لا يناكحوا، لأن زواج المولي أم موليتك من المبتدع ضيع لها، وعدم أداء الأمانة، إن الله أمرهم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فحين تزوج المرأة الضعيفة التي غالبا ما تنجر خلف الزوج من القدري، بعد أيام هي قدرية. كان عندنا في اليمن بعض النساء زوجت من المكارمة، يعني كان الناس بدو، فهذا بيت إسماعيلي وهذا بيت يسموه قبيلي، والقبيلي سني، ويأتي المكرمي ويخطب عنده ويزوجه، وإذا بها بعد أيام وإذا بالمرأة مكرمية، صارت على عقيدتهم وصارت على طريقتهم في العبادة. فالمرأة ضعيفة، المرأة ضعيفة وتتأثر بالزوج، فلا ينكح المبتدع. وأيضا الزواج المبتدع أدعى إلى مخالطته، تحتاج أن يزورك وتزوره، تتصل به ويتصل بك، تخالطه ويخالطك، يحصل ضرر على الإنسان في استقامته. لأن نفاة العلم كذب القرآن، الله يقول والله بكل شيء عليم، وهم يقولون لا يعلم الله من ورائه، والله بكل شيء محيط، يعلم خائنة الأعين ما تخفي الصدور، يعني الآيات كثيرة. ثم إن الجهل نقص، ثم إن يعني عدم العلم في حق الله عز وجل نقص، جهل، اتهام الله بالجهل نقيصة، ومن تنقص الله عز وجل كفر. لكن نفاس الخلق هم زعموا التنزيه، هم زعموا التنزيه، قالوا الله ما يخلق الشر، ثم تطور القول إلى أنه لا يخلق الخير ولا الشر، وأن الإنسان هو يخلق فعل نفسه. وإلا الأصل أنهم إنما قالوا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول والشر ليس إليك، فنحن ننزه الله أن يخلق الزنا ويخلق الخمر ويخلق الكفر، لأن الله لا يخلق إلا ما يحب، لهم شبهة، وأقوالهم هي كفر أصلا، مؤداها إلى الكفر. لكن العلماء يفرقون بين يعني القول وبين القائل، فنحن نقول بأن عقائد المعتزلة وعقائد الأشاعرة وعقائد كفر، عقائد كفرية، عندما يقول أن الله لا يغضب هذا كفر ولا ما هو كفر، أو يقول الله ما يحب كفر بلا شك ولا ريب. لكن فرقوا بين القائل وبين القول، فيقولون هذه الأقوال كفرية، وعند تنزيلها على الشخص لابد من توفر الشروط وانتفاء الموانع. ولذلك أن كثير منهم يكون عنده شبه طرأت عليه، ويكون مريد للحق. انظر إلى الحافظ بن حجر، انظر إلى النووي، انظر إلى القرطبي، أكثر شراح الحديث، المازري، القاضي عياض، أكثر شراح الحديث من الشافعية بل ومن المالكية، وأما الأحناف فلا تسأل عنهم، بل ومن متأخر الحنابلة من وقع في كثير من الضلالات في هذا الباب. إذا فتح الباب كل من وقع في بدعة مبتدع، كل من وقع في مكفر كافر، يعني يتسع الخرب. لكن ليس كل من وقع في بدعة مبتدع، وليس كل من وقع في كفر كافر، وهذا له أدلته. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك الرجل اللهم أنت عبدي وأنا ربك، لو قالها إنسان قاصدا متعمدا عاقلا يدري ما يقول، ما حكمه؟ كافر بلا شك ولا ريب، ما في أي تأويل أن يقول اللهم أنت عبدي وأنا ربه. ولكن هذا الرجل قالها مخطئا، فاستجاب الله عز، فكان مثل الله فرحه بتوبة العبد، أو قال الله إن الله أفرح بتوبة العبد من أحدكم يجد راحلته، وذكر القصة. هذا الشاهد، الله يبارك.
قال وسئل مالك عن تزويج القدري فقال والعبد مؤمن خير من مشرك.
هذا واجب، استدل بالآية على أنه يزوج المؤمن ولا يزوج المشرك، وقد تكلمت على هذه المسألة في آخر شرحي على كتاب السنة للبربهاري وأقوال العلماء هناك. قال حتى أن الفضيل بن عياض يقول من زوج وليته من المبتدع فقد قطع رحمه.
قال وسمعت مالكا يقول كان ذلك الرجل إذا جاءه بعض هؤلاء أصحاب الأهواء قال أما أنا فعلى بينة من ربي، وأما أنت فشاك فاذهب إلى شاك مثلك فخاصمه. قال وقال مالك يلبسون على أنفسهم ويطلبون من يعرفهم.
وهذا أثر كل هذه الأثار عن مالك يقول كان ذلك الرجل إذا جاء بعض هؤلاء أصحاب الأهواء قال أما أنا فعلى بينة من ربي، أي أن مالك ومن على شاكلته من أهل العلم والهدى إذا جاءهم المبتدع يقول أنا على بينة من ربي، أنا على ثبات، أنا على معرفة، أنا أعرف أن الله في السماء والدليل كذا، وأعلم أن الله عز وجل يرى يوم القيامة والدليل كذا، وأعرف أن القدر ثابت والدليل كذا، اذهب إلى شاك مثلي لا تأذيني بمجالستك. قال وقال مالك يلبسون على أنفسهم ويطلبون أن يعرفهم، هذا يعني مقصد آخر. قد يكون الإنسان قد استشرت البدعة في قلبه ثم يأتي إليك عرفني، إذا عرفته جاءك بشبهة، يأتي إليك يوم الثاني عرفني يأتيك بشبهة، مثل هذا لا حيلة فيه أصلا، لا حيلة فيه. المفروض مثل هذا الذي كلما رفعت عنه الشبهة جاءته شبهة أخرى أن يلجأ إلى ربه ويقول سمعنا وأطعنا، ويطرد من رأسه الوساوس. أما إذا أردت وسوس أي حتى الآيات التي في القرآن ربما يأتيك الشيطان ويوسوس لك فيها، لا يزال الشيطان يأتي أحدكم حتى يقول له هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ وما قال النبي صلى الله عليه وسلم تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله إلا من هذا، لأن الإنسان إذا جعل يتفكر في صفات الباري وفي كنهها ظل وانحرف أدى به إلى الكفر عياذ بالله.
قال وقال مالك قال الرجل لقد دخلت في هذه الأديان كلها فلم أرى شيئا مستقيما. فقال رجل من أهل المدينة من المتكلمين فأنا أخبرك لما ذلك؟ قال قلت لأنك لا تتقي الله، ولو كنت تتقي الله لجعل لك من أمرك مخرجا.
هذا كلام صواب، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا. يقول هذا أنا كل يوم أنتقل من دين إلى دين، يقصدون هنا بالدين البدعة، البدعة هو القول الذي ينتحل. قال أنا كل يوم أختار دين أتدين به لله عز وجل، تارة خارجي، تارة قدري، تارة مرجع، تارة من أصحاب الرأي. قال لهم اتقيت الله، لو كنت متقي الله لجعل لك مخرجه والطريق المستقيم. فهم يتقلبون، كان الرافضة في مبدأهم ممثلة ثم صاروا معتزلة على طريقة الجهمية في نفس الصفات، وهكذا يتقلبون.
قال وقال أبو سهيل عم مالك بن أنس شاورني عمر بن عبد العزيز في القدرية، قال فقلت أرى أن تستتيبهم، فإن تابوا وإلا ضربتهم بالسيف. فقال عمر ذلك رأيي. وكذلك كان يرى مالك بن أنس والحسن فيهم،
وهذا يرى أنهم كفار، وهذا يدل على أن القدرية كفار، وفيه استتابة المبتدع. وقد اختلف العلماء في الاستتابة إلى ثلاثة أقوال، فمنهم من أوجبه، ومنهم من منعه، ومنهم من فصل. فقال إن كانت قد طرأت عليه شبهة يستتاب، وإن لم تطرأ عليه شبهة لا يستتاب، يقتل على أي حال. والصحيح أن الاستتابة إما مستحبة أو واجبة على قولين، مع أن في كتاب أحكام القتل، أحكام قتل النفس المعصومة، رجحت الاستتابة. والسبب في ذلك أن هذا الذي وقع في مكفر قد يكون طرأت عليه من الشبه ما يحتاج إلى أن يتعاون معه على رفعه، ما يحتاج إلى دفعه، وهذا لابد من استتابة. ولماذا قلتم كذا؟ ومن أين جاءتكم هذا القول؟
قال وكان الحسن بن محمد بن علي لا يراه مسلمين، وكذلك الخوارج.
الخوارج اختلف العلماء فيهم، فمن مكفر لجميعهم، ومن مفسق لجميعهم، ومن مكفر لبعضهم ومفسق لأكثرهم، وهذا الذي عليه الجمهور. وقد حقق هذه المسألة شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم. فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه مثلا قيل له أكفارهم؟ قال من الكفر فروا. قال ماذا؟ قيل أمنافقينهم؟ أمنافقونهم؟ قال لا، المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا، وهؤلاء يذكرون الله كثيرا. قال فما نقول؟ قال إخواننا بغوا علينا بغاة مارقة، يبغون من الدين، يعني أن هذا يؤدي بهم إلى المروق، هي بدعة، بدعة من البدعة، ومن كفرهم لا ينكر عليه.
قال وقال ابن المبارك من تعاطى الكلام تزندق.
من تعاطى علم الكلام وترك يعني علم الكتاب والسنة فإنه يؤدي به إلى الزندقة، يؤدي به إلى الانحراف، لأنه يرد آيات الله الشرعية وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكية برأيه وبذوقه وبويده، وهذا يؤدي به إلى الزندقة. وكما قيل من تتبع أيضا يعني زلات العلماء تزندق، لأن العالم هذا يزل والثاني يزل والثالث يزل، يصبح دينه كله زلل. العالم إن أصاب فله أجر، إن أخطأ فله أجر، بينما المقلد للعالم في الزلل أصبح دينه كله زلل، فأصبح ربما يصل إلى الزندقة. والزنديق هي كلمة معربة ليست في لغة، يعني لم تكن في عهد الصحابة ولا في عهد، وإنما كلمة معربة من قبل من جهة الفرس جاءت أو من جهة الهند، يعني تدل على النفاق، تدل على النفاق، وهو الذي يظهر الكفر، يعني يظهر الإسلام ويبطن الكفر. زنديق بمعنى منافق. فإذا وجدت العلماء يقولون فلان زنديق معنى أنه منافق، منافق نفاق اعتقادي.
قال: وقال ابن المبارك: إن لله ملائكة يطلبون حلق الذكر، فانظر مع من يكون مجلسك، لا يكون مع صاحب بدعة، فإن الله لا ينظر إليهم. وعلامة النفاق أن يقوم الرجل ويقعد مع صاحب بدعة.
هذه من أشهر العلامات، من اختفت علينا بدعته لم تخفى علينا ألفته. يعني الرجل قد يظهر أنه من أهل السنة، أنت راقبه عند من ينزل، لمن يقرأ، لمن يسمع، لمن يحضر. السني لا يحضر إلا للسني، ويقرأ للسني، يستفيد من السني، ويرتاح مع مجالسة السني. بينما إذا كان زي زي أهل السنة ويستمع للأخوان ويستمع للتبليغ، جالسهم ويالسهم، أو تجده يعني يؤيد الأفكار الضالة كالداعش والقاعدة وغير ذلك، أو يؤيد الرافضة كالحوثيين وغيرهم، هذا مش ممكن. كيف يكون سني؟ السني يحب السني ويثني على السني ويجالس السني ويرتاح للسني. وكل إن الطيور على أشكالها تقع، لا يمكن أن يرتاح أحد لأحد إلا وبينهم مقارنة. قال ابن القيم: رأيت حمامة مع غراب. قال: فتعجبت، إذ لا يكون هذا الحمام طائر طيب نظيف حلال يميل، والغراب معروف لا صوت ولا منظر. قال: فتعجبت من هذا، وقلت: لا يكون هذا إلا لشيء جمعه. قال: فلما تحرك وإذا بهما يعرجان بينهما العرجة. فقيل: إن الطيور على أشكالها تقع. كذلك إذا رأيت واحد وإن أظهر السنة يجلس مع تكفيري، يعلم أن له ميول، فإلا كيف تجلس مع هذا؟ والله أن الجلوس مع التكفيريين تنشعر منه الأبدان، ما تجد عندهم إلا الشبه. أول ما يسألك يقول لك: يا أخي الولاء والبراء، الولاء والبراء، الولاء والبراء، وهو لا يعرف الولاء ولا البراء. الله عز وجل يقول: يكفر لك الحكام والمحكومين والعساكر، هذا التكفيري. والله عز وجل يقول في شأن حاطب بن أبي بلتعة: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوم غضب الله عليهم، أو الآية التي في سورة الممتحن: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. فناداه باسم الإيمان، ناداه باسم الإيمان، وهؤلاء عندهم لا نظر إلى هذا. والله عز وجل يقول: لا إلا أن تتقوا منهم تقاة، وهذا لا ينظر إلى هذه الآية، ما معهم إلا من يتولهم منكم فإنه منهم. لماذا لا ينظر إلى الآيات الأخرى؟ وننظر هل موالاة هذا الرجل للكفار من قبيل الرضا بدينهم، الرضا بعقيدتهم، المحبة لهم، المظاهرة لهم على المسلمين إلى غير ذلك، أم أنه لاتقاء شرهم أو نحو ذلك؟ فالمسائل تحتاج إلى يعني تأصيل على وفق كتاب الله وعلى وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول: إن الملائكة يطلبون حلق الذكر، فلا تذهب إلى حلقة مبتدع. هذه يصيبها اللعنة، هذه يصيبها اللعنة، لأنهم وإن كان ظاهرهم ذكر الله، إلا أن الذي تبثه من الشر أعظم من الذكر الذي يظهر منها، أعظم من الذكر. وكذلك الملائكة إنما يحضرون مجالس الذكر، مجالس الله. إن لله أهلين، وأهل الله هم أهل القرآن. إن لله ملائكة سيارة تتبعون مجالس الذكر. ولهذا قال بعضهم: كان أو ذكر في ترجمة الأعمش أن الرجل كان يخطب الأعمش ينتف في إبطه. فقال له: أما تستحي تنتف إبطك وأنا أخطب الناس؟ قال: تستحي أنت، أنا في سنة وأنت في بدعة. أنت في إبطي لأن رسول الله أمر بنتف في الأرض، وأنت تحدث الناس بالبدعة. وكان بعضهم ربما ولى ظهره للخطيب المبتدأ، وبعضهم لا يجوز الحضور له إذا كان المبتدع. والشيخ مقبل كان يفتي: إذا كان يخطب في السياسة ويخطب في البدعة لك أن تسبح وتذكر الله وتدعو الله إلى غير ذلك. الحمد لله رب العالمين.